خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور لخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، واسمحوا لي في هذا اللقاء الأخير قبل شهر رمضان المبارك أن أعتذر لحضراتكم اليوم عن لقاء التفسير، لأقف مع بعض الأحكام المتعلقة بالصيام والتي كثر السؤال حولها في هذه الأيام في ظل هذه المحنة القاسية والأزمة العاتية التي يمر بها العالم بصفة عامة والمسلمون بصفة خاصة، حيث يتردد الآن هذا السؤال: هل يجوز الفطر في نهار رمضان بسبب الوباء؟ سؤال مهم يحتاج إلى جواب. ولا شك ولا ريب أن الإسلام العظيم قد أمر بحفظ النفس، بل جعل ذلك من الضروريات الخمس التي جاءت بها الشريعة الربانية المحكمة، وهي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال. هذه هي الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، فالشريعة أساسها ومبناها على مصالح العباد في المعاش والمعاد، فهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، وكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور والظلم، وخرجت عن الرحمة إلى القسوة والغلظة والفظاظة والشدة، وخرجت عن المصلحة إلى المفسدة، وخرجت عن الحكمة إلى ضد الحكمة وإلى العبث وإلى الطيش وإلى العجلة، هذه المسألة ليست من شريعة الله تبارك وتعالى في شيء على الإطلاق، لأن شريعة الله ربانية محكمة، لأنها تشريع الحكيم الخبير الذي يعلم من خلق سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلى غير ذلك من الأدلة. وحفظ النفس عليه مدار الحياة، ولذلك جاءت شريعة الله تبارك وتعالى تأمر بالحفاظ على النفس من جهة الوجود ومن جهة العدم. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم، هذه قواعد كلية، فشريعة رب البرية شريعة محكمة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو وحده الذي يعلم من خلق واللطيف الخبير. وقد أفتى البعض في هذه الفتنة والمحنة بجواز أن يفطر المسلم في نهار رمضان كإجراء وقائي بترطيب الفم حماية من الإصابة بالعدوى بهذا الفيروس وهذا الوباء. وأنا أقول ينبغي أن يؤخذ هذا الأمر من المتخصصين من العلماء والأطباء المتخصصين، ولا ينبغي أن نتعجل بالفتوى إلى هذا الحد. فلقد بينت منظمة الصحة العالمية أن شرب الماء لا يقي من الوباء، أن شرب الماء لا يقي من الوباء، ولا يوجد أي دليل علمي أو طبي على أن استخدام غسول الفم أو ترطيب الفم يقي من العدوى بهذا الوباء والبلاء. هذا كلام العلماء المتخصصين في المسألة، وعليه فلا يجوز للمسلم أن يتساهل وأن يضيع أمر ربه سبحانه وتعالى بالصيام وأن يفطر في نهار رمضان بدعوى أن الإفطار يحميه من العدوى. وهذا كلام العلماء المتخصصين، بل يجب على الأمة الآن في ظل هذه المحنة أن تحافظ على أوامر ربها جل وعلا، أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي وأن تقف عند الحد. فنحن في محنة عظيمة، ورب الكعبة لا يرفعها إلا التضرع والتذلل والافتقار والانكسار بين يدي العزيز الغفار. فعلى الأمة أن تصوم هذا العام، بل أرجو من كان مفرطا ومضيعا للصيام في الأعوام السابقة أن يحافظ على الصيام هذا العام أكثر من أي عام مضى وأكثر من أي وقت مضى. فالعالم في محنة والأمة في محنة، ولن ترفع ورب الكعبة إلا بفضل الله. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. لن ينجي العالم من هذا الكرب إلا الله، ولن ينجي الأمة من هذا الكرب إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ثم اعلموا أن للصائم دعوة لا يردها ربنا جل وتعالى، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر فلك دعوة مستجابة أيها الصائم، ارفع أكف الضراعة إلى الله، يا صاحب الفم الطاهر حتى وإن انبعثت منه تلك الرائحة الكريهة التي تترتب على صيامك وامتناعك عن الطعام والشراب طوال هذه الساعات، اعلم أن لك دعوة مستجابة، فارفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا، وسل الله أن يرفع الوباء عن أهل الأرض، وأن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يرفع الغمة عن الأمة. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. ودعوة المظلوم، نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: يرفعها الله جل وعلا فوق الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فعلى الأمة أن تحافظ على الصيام في هذه المحنة وفي هذه الأزمة، إذ لا يوجد بينة علمية طبية على أن ترطيب الفم يقي من العدوى بهذا الوباء. ثم إن احتاج المؤمن إلى المضمضة أثناء الوضوء فالمضمضة عند بعض أهل العلم سنة من سنن الوضوء، وعند بعض أهل العلم واجبة من واجبات الوضوء. فمضمض واستنشق لكن بلا مبالغة، كما في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فالمضمضة لا حرج فيها ولا بأس بها، بل خذوا هذه المعلومة اللطيفة: مذهب المالكية أنهم يجيزون المضمضة من أجل العطش ومن أجل تبريد وترطيب الفم، أجازها المالكية بهذه النية، لكن لا تبالغ في المضمضة حتى لا ينزل الماء إلى جوفك. وبعض أهل العلم كره المضمضة بهذه النية، فمن اضطر فلا حرج عليه إن شاء الله بلا مبالغة، واحرص ألا ينزل الماء إلى جوفك. فعليك أيها المسلم وعليك أيتها المسلمة، علينا جميعا نحن مسلمين أن نحافظ على صيام رمضان هذا العام بصفة خاصة، ولا شك ولا ريب أنه في كل عام، لأن الله جل وعلا قد فرض على المؤمنين والمسلمين الصيام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب، سؤال مهم: فما هي الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان؟ ليكتمل الجواب، الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان 4 أنواع. أولا، العذر الأول من الأعذار المبيحة للفطر المرض، والمرض نوعان: مرض يرجى برؤه، أي يرجى شفاؤه، لكن يشق أو يصوم المسلم إن صام بهذا المرض يشق عليه ذلك، ففي هذه الحالة نقول له: أفطر واقض الأيام التي أفطرتها في نهار رمضان بعد زوال مرضك وبرئك وشفائك إن شاء الله جل وعلا، لقوله تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. النوع الثاني من أنواع المرض: مرض لا يرجى برؤه ولا يرجى شفاؤه، وهو ما نسميه بالمرض المزمن، يصعب على المسلم أن يصوم نهار رمضان مع هذا المرض. في هذه الحالة صاحبه يفطر ولا يجب عليه القضاء، بل يجب عليه الفدية، بمعنى أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري في هذه الآية: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. هذا هو المراد بقوله وعلى الذين يطيقونه، أي لا يقدرون على الصيام، وإنما يشكل لهم مشقة بالغة ويصعب عليهم ذلك، فعليهم الفطر وليس عليهم القضاء، وإنما يجب عليهم الإطعام، أن يطعم عن كل يوم مسكينا. العذر الثاني من الأعذار المبيحة للفطر السفر. السفر يباح للمسافر الفطر في نهار رمضان إذا سافر مسافة القصر كما هو عند جمهور أهل العلم، ويجب عليه القضاء، أي يجب عليه أن يقضي الأيام التي سيفطرها في نهار رمضان إن كان على سفر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولا شك ولا ريب أن المسافر إن صام فصيامه صحيح. والمسألة فيها تفصيل كبير جدا لأهل العلم، أكتفي بالإشارة إلى ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم أن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه كان يحب الصيام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا رسول الله، إني أجد مني قوة على الصوم في السفر. فقال عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن لم يأخذ بها يعني صام فلا جناح عليه، فلا جناح عليه. أما إن كان الصيام في السفر شاقا على الصائم لحد الضرر، فالفطر في هذه الحالة في حقه أفضل من الصوم أخذا بالرخصة، لما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وفي رواية: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا صائما وقد وقف واجتمع الناس حوله يظللون عليه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه، ثم أمره عليه الصلاة والسلام بالفطر وقال حديثه الجميل الرائع: ليس من البر الصوم في السفر، أي لمن شق عليه الصوم. أما العذر الثالث من الأعذار المبيحة الفطر في نهار رمضان، الحيض والنفاس للمرأة المسلمة. فالمسلمة التي يأتيها الحيض والنفاس في أي لحظة من لحظات نهار رمضان يجب عليها الفطر ويحرم عليها الصيام، ولو صامت لا يصح صومها، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وفي رواية الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أن امرأة سألتها رضي الله عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أم المؤمنين عائشة: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. العذر الرابع من الأعذار المبيحة للفطر الحمل والرضاع. يجوز للمرأة المسلمة إن كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو على جنينها في بطنها أو على رضيعها بعد ولادته أو ولادتها له، إن خافت على نفسها أو جنينها أو رضيعها فلها أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليها القضاء. هذا قول عبد الله بن عمر وقول عبد الله بن عباس. وللعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال أذكرها حالا سريعا. القول الأول قول عبد الله بن عمر وقول عبد الله بن عباس أن المرأة الحامل والمرأة المرضع إن خافت على نفسها أو رضيع جنينها أو رضيعها فلها أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليهما القضاء. هذا قول عبد الله بن عمر وقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: إذا خافت المرأة الحامل والمرضع على أولادهما أو على نفسيهما أفطرتا وأطعمتا. وكان ابن عباس يقول: هي بمثابة من لا يطيق، في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أما هناك من أهل العلم من قال يقضيان، يقصد الحامل والمرضع، يقضيان أي الأيام التي أفطرتها الحامل والمرضع في نهار رمضان يقضيان فقط ولا يطعمان، يعني عليهما القضاء وليس الإطعام، القضاء فقط دون الإطعام. وهو قول عطاء والحسن والأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهم. القول الثالث هو أنه يجب على الحامل والمرضع إن أفترط في نهار رمضان يجب عليهما القضاء والإطعام، تقضي الأيام التي أفطرتها وتطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء. وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة. أما القول الرابع قال لا قضاء عليها ولا إطعام عليها، وهو قول الإمام ابن حزم، قول أهل الظاهر. هذه أقوال أهل العلم في العذر الرابع من الأعذار المبيحة الفطري بالنسبة للحامل والمرضع. بعد بيان هذا الحكم بهذا التفصيل على سبيل السرعة، أذكر الأمة جميعا في هذا الشهر الفضيل الذي أهل علينا بأنفاسه الخاشعة الزاكية ورحماته الندية المباركة، أقول والله الذي لا إله غيره، ما مضى على الأمة رمضان كهذا الشهر الذي سيهل علينا. نعم الأمة مجروحة متألمة حزينة، والله الذي لا إله غيره، هناك من يبكي بالليل والنهار. حرم وحرمت الأمة من صلاة الجماعة ومن صلاة الجمعة ومن صلاة التراويح في المساجد، وأنا لا أتخيل ورب الكعبة كيف يكون شكل بيوت الله جل وعلا في رمضان بلا تراويح، والله لا أتخيل ولا أتصور هذا ورب الكعبة. فأقول هذا رمضان من أصعب الرمضانات التي ستمر على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسلمون حافظوا على صيام رمضان هذا بكل سبيل، لعل الله جل وعلا أن يرفع الغمة عن الأمة وأن يتقبل دعوة صائم صادق أو دعوة صائمة صادقة. ما أحوجنا الآن إلى الدعاء. الصيام ورمضان، رمضان لا تضيعوه، والله لو عرفنا فضله لوددنا أن لو كانت السنة كلها رمضان. لا تضيعوا الصيام، امتثلوا الأمر واجتنبوا النهي وقفوا عند الحد، وقفوا عند حد الله جل جلاله، فوالله الذي لا إله غيره إن أخطر معصية من المعاصي أن تنتهك حرمات الله وأن نقع في حدود الله جل علاه. نحن في أزمة، نحن في محنة، لا ترفع إلا بالدعاء، لا ترفع إلا بالطاعة، لا ترفع إلا بالتوبة، لا ترفع إلا بالتضرع والتذلل والدعاء والبكاء والاستغفار والافتقار والذل والانكسار. لا نجاة لنا ورب الكعبة إلا برحمة العزيز الغفار. فعرضوا أنفسكم لرحمة الله وارفعوا أكف الضراعة إلى الله والجو إلى الله جل جلاله. على كل مسلم أن يفتش في عيب نفسه هو، دعك من غيرك، لا تعلق على غيرك، لا تعلق على غيرك، فتش عن عيوبك أنت وعن ذنوبك أنت. وأفتش عن عيوبي أنا وعن ذنوبي أنا. فلنترك هذه النظرة التبريرية لما نحن فيه، منا من يلقي على غيره تارة على العلماء وتارة على الحكام وتارة على الظروف وتارة على الزمن وتارة على الكفار. أنت ماذا قدمت أنت للعزيز الغفار؟ وأنا ماذا قدمت أنت؟ كل سيسأل عن نفسه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم الحكام سيسألون بين يدي الملك الحق جل جلاله عما استرعاهم ربهم تبارك وتعالى، والعلماء سيسألون لماذا لم يبينوا الحق، لم يبينوا الحق بدليله بحكمة ورحمة وأدب وتواضع. وأنا سأسأل وأنت ستسأل، ماذا قدمت أنت لربك؟ هل امتثلت أمر الله؟ هل اجتنبت نهي الله؟ هل وقفت عند حدود الله؟ هل نحن بما نحن عليه الآن أهل لرحمات الله جل وعلا؟ أنا ظني بربي مع ذنوبنا وضعفنا وفقرنا وعجزنا وقلة حيائنا وسوء أدبنا معه جل وعلا، ظني فيه سبحانه ظن جميل، ظن حسن. فالله أرحم من أن يعذب خلقه، الله أرحم من أن يعذب عباده الموحدين والمؤمنين. إنما هي محن على الطريق وابتلاءات لرفع الدرجة، للتمحيص، للتطهير. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا زال إلى اللحظة، إلى اللحظة لا زلنا نرى من يحمل في قلبه حقدا وحسدا وضغينة، ومن يحمل في لسانه سبا وطعنا ولعنا وفحشا وبذاءة. كيف يرفع الله الوباء؟ كيف يرفع الله الوباء ونحن لازلنا بهذه الأخلاق؟ هذا وقت التوبة، هذا وقت الأوبة، هذا وقت الاستغفار، هذا وقت أن يلجم كل مسلم لسانه وألا ينطق به إلا ما يرضي به ربه سبحانه وتعالى. ويا أخي أنت لن تسأل عن غيرك ولن تحاسب عن غيرك، بل ستسأل أنت عن نفسك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا تدعي لنفسك العصمة وتغض الطرف عن العود الضخم في عينك في الوقت الذي تنظر فيه وترى القذات في عين أخيك أو في عين أختك. هذا وقت التوبة، هذا وقت الصدق مع الله تبارك وتعالى. رمضان أقبل، إذا أهل علينا رمضان يا إخواني ويا أخواتي، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى الحديث في الصحيحين، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. يلا الأبواب مفتحة، في أول ليلة ستفتح أبواب الجنة. وفي رواية مسلم فتحت أبواب الرحمة. يا رب، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين، يا رب الفقراء، يا رب المساكين، يا رب المحتاجين، يا رب المشردين، يا رب المهجرين، يا رب المرضى والمساكين والمتألمين. ارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين، ارحم خلقك وارحم عبادك يا أرحم الراحمين. فتحت أبواب الرحمة، يلا الأبواب حتفتح. ارفع أكف الضراعة إلى الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا أخي لا تقنط، مهما كان ذنبك، ارتكبت كبيرة، ارتكبت كبيرة، هل وقعت في الزنا؟ هل شربت الخمرة؟ هل وقعت في كبيرة القتل؟ هل ارتكبت أي كبيرة؟ هيا الليلة، الليلة اعلم أن الأصل في الكبائر التوبة. اندم على ما مضى، فركنه فالندم وركن التوبة الأعظم. واترك الذنب كبيرة كان أم صغيرة، ثم اعمل صالحا وعاهد ربك على العمل الصالح. وإن كان الذنب متعلقا بحق من حقوق العباد فرد الحق إلى أهله، ورد المظالم إلى أهلها، ارفع الظلم عن المظلومين، ارفع الظلم عن الجوعى والفقراء والمرضى والمحتاجين والمساكين. نعم، هذا وقت ورب الكعبة نحتاج فيه إلى رحمة الله، فعرضوا أنفسكم إلى رحمة الله بالتوبة والأوبة ورحمة الخلق ورحمة العباد. من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. لقد دخلت بغي زانية من زواني بني إسرائيل الجنة في كلب، رحمت كلبا. يا أهل الأرض، رحمت بغي كلبا فغفر الله لها فأدخلها الجنة. إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بالمستضعفين الذين وحدوا رب البرايا؟ ارحموا المشردين، ارحموا المستضعفين، ارحم المهجرين، ارحم الجوعى والمرضى والفقراء والمساكين، فهم وصية رب العالمين لسيد المرسلين. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ والله الذي لا إله غيره، هؤلاء تنصر بهم الأمة ويرفع بفضل الله ثم بفضل إخلاصهم ودعواتهم الوباء والبلاء عن أهل الأرض. فارحموا هؤلاء المستضعفين، وارحموا الجوعى والمشردين والفقراء والمتألمين والمساكين والمحتاجين، لعل أن نكون أهلا لرحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم، يرحمكم من في السماء. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة أي وقاية وستر لك في الدنيا والآخرة. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال صلى الله عليه وسلم: كان إذا أقبل رمضان يقول: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وأغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت مردة الجن والشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. وذلك في كل ليلة حتى ينقضي رمضان، حتى ينقضي رمضان. نعم، من صام رمضان إيمانا أي بالله، واحتسابا أي للأجر من الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. احرصوا على الصيام وعلى القرآن. كان السلف إذا دخل رمضان قالوا: إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، كما قال الزهري وغيره. وكان الإمام مالك إمام دار الهجرة إذا دخل رمضان توقف عن تدريس الحديث النبوي وتفرغ لكتاب الرب العلي سبحانه وتعالى، وكانوا يختمون القرآن في كل 3 ليال مرة. فعليك أن تحافظ على قراءة القرآن. أما التراويح فإن الله وإنا إليه راجعون، إن حرمنا من التراويح في المساجد فصل في بيتك مع أهلك وأولادك، صل في بيتك مع أهلك وأولادك، لا تضيع هذه السنة العظيمة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه ولو بآيات قليلة. لا تحرم نفسك من صلاة التراويح. أما الجود والبر والإحسان والفضل والعطاء والإنفاق والبذل، فهذا شهركم يا أهل الفضل، يا من من الله عليكم بالأموال، يا من من الله عليكم بالغنى. بل لقد بينت لحضراتكم قبل ذلك أنه يجوز لكم أن تعجلوا زكاة عامين، وهذا قول جمهور أهل العلم وأؤكد عليه. أنفقوا، يقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وفي لفظ: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، وما من يوم إلا وملكان ينزلان فيقول الأول: اللهم أعط منفقا خلفة، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفة. نعم، أوصيكم بإخراج الزكاة وإخراج الصدقات والجود والبر والعطف على الفقراء. أقول الفقراء، لم أقل أخرجوا الزكاة لدولة، ولم أقل أخرجوا الزكاة لحاكم، ولم أقل أخرجوا الزكاة لصندوق ولا لمؤسسة ولا لهيئة، بل قلت للفقراء. أنت تعرف الفقراء معك في أسرتك وفي قريتك وفي محيطك وفي مدينتك، مد يد العون للفقراء، لمن حرموا من الخروج الآن إلى أعمالهم ووظائفهم ومشاغلهم. أطعموا هؤلاء الفقراء وأطعموا هؤلاء الجوعى. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارس القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان يعرض النبي عليه القرآن. فكان إذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي أجود بالخير من الريح المرسلة. فكونوا أجود بالخير من الريح المرسلة، وأخرجوا زكاة أموالكم وأخرجوا الصدقات، وسابق الريح المرسلة بالإنفاق إرضاء لرب الأرض والسماوات. لعل الله جل وعلا بأموالكم وصدقاتكم أن يدفع عنا مصارع السوء، وأن يدفع عنا الوباء، وأن يدفع عنا البلاء. كذلك أيها الأفاضل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فطر صائما في رمضان، من فطر صائما في رمضان كان له مثل أجر الصائم، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. فاحرصوا على أن تفطروا كل يوم من إفطاركم الذي تعدونه مسكينا على الأقل، وأبشروا بالفضل ورفع الكرب ورفع الوباء بهذه الصدقات وبهذا الإنفاق وبهذا البذل وبهذا العطاء. لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. لا تضيع القرآن، بالنهار اقرأه وبالليل اقرأه على قدر استطاعتكم. فالقرآن، فرمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال عليه الصلاة والسلام: فيشفعان. جددوا التوبة، جددوا الأوبة. هذه كلمات سريعة، سامحوني على ارتفاع صوتي. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. فلنجدد التوبة ولنجدد الأوبة ولنرجع جميعا إلى الله تبارك وتعالى، ولنعلم يقينا أن الله سيفرح بتوبة التائبين إليه مهما عظمت ذنوبهم وكثرت معاصيهم. لا تيأس ولا تقنط، ما عليك إلا أن تطرح قلبك الليلة بذل وانكسار وحب وافتقار وتوبة واستغفار، وأنت على يقين بأنه جل جلاله سيفرح بك. أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أعرضت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني. إلهي أنت رحماني، فصرف عني أحزاني. وقال صلى الله عليه وسلم: ينزل الله جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بجلاله وكماله وجماله، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. فأين أنت؟ أين أنت أيها المذنب العاصي؟ أين أنت؟ قم، قم وتب إلى الله، واندم على ما مضى، واعلم يقينا أنه جل جلاله لن يغلق الباب في وجهك أبدا، واعلم أن الله لا يمل حتى تمل أنت. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يا نادما على الذنوب، أين أثر ندمك؟ أين بكاؤك على زلة قدمك؟ يا أسير المعاصي، ألا تبكي على الذنوب الماضية؟ ألا تبكي على الخطايا الماضية؟ ألا تخشى من الهاوية؟ أما تخجل من الموقوف بين يدي الحق تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى؟ هيا الآن وأنت على يقين مطلق، وأحسن ظنك بربك كما قال جل جلاله: أنا عند حسن ظني بي. وفي رواية أحمد: فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والله لا نظن بك يا سيدي إلا الخير، والله لا نظن بك يا سيدي إلا الرحمة، والله لا نظن بك يا سيدي إلا اللطف. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارفع الوباء عن أهل الأرض، اللهم ارفع الوباء عن أهل الأرض، وارفع الغمة عن الأمة. اللهم لا تحرمنا صلاة الجمعة، ولا تحرمنا صلاة الجماعة، ولا تحرمنا صلاة التراويح في جماعة، ولا تحرمنا الصيام في نهار رمضان. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا وتقصيرنا وقلة حيائنا وسوء أدبنا معك يا رحيم يا رحمن. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء، برحمتك يا إله الأرض والسماء. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كربنا واكشف همنا واكشف همنا واكشف همنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل أمة حبيبك في كنفك سترك وأمانك وضمانك، واجعل بلدنا مصر وجميع بلاد المسلمين في سترك وكنفك وأمانك وضمانك. اللهم احفظ أهلنا واحفظ أولادنا من كل شر وفتنة ووباء وبلاء يا إله الأرض والسماء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تحرمنا لذة الأنس بك وحلاوة العيش معك وبرد اليقين فيك وصدق التوكل عليك وحسن التفويض إليك وعون القيام بين يديك. اللهم اكفنا شر كل ذي شر، اللهم اكفنا شر كل ذي شر، اللهم اكفنا شر كل ذي شر. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر.